نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 الأولى من مجالس قناة من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الزكاة وفي تتمة باب إثم مانع الزكاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
هذا قرئ
آخر حديث في الباب هذا.
نقول هذا
لا وقف عن
بعد
آخر حديث في الباب ما قرأناه شرح ولم يقرأ.
طيب كما سبق.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إرضاء السعاه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن إسماعيل بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله إن ناسا من المصدقين يعني الجباة، وهم العمال الذين يوظفهم ولي الأمر بجباية الزكاة من الناس. وينتبه أن بعض الناس إذا أعطاه ناس الزكاة ووكلوه في توزيعها يظن أنه من قسم من هذا القسم من أقسام الزكاة العاملين عليها ويأخذ من الزكاة، وهذا غلط. وإنما الجباة يعينهم ولي الأمر وليس لهم رواتب تكفيهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة من الأقسام الثمانية المذكورة في سورة التوبة براءة، في قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال سبحانه: والعاملين عليها. وقوله فيظلموننا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. ذلك لأن بعض الناس يشق عليه أداء الواجب، فإذا أطلب منه سماه ظلما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضوا مصدقيهم من العمال. وهؤلاء الذين اشتكوا الصحابة هم من الأعراب، إيمانهم ضعيف ولم يكن الإيمان استقر في قلوبهم بعد. وقوله: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض، وذلك لأن إرضاءهم أبعد لهم عن الظلم، وذلك يكون بمخاطبتهم بالكلام الطيب وملاطفتهم وحسن معاملتهم. قال جرير، هذا جرير بن عبد الله البجلي، نعم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. وهذا فيه حسن المعاشرة، وأن الإنسان يشتهر في حسن معاشرة الناس مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، حتى ولو كانوا عمالا، حتى ولو كانوا خدما أو إماء أو عبيدا، إذا طبخ ودخل أحدهم هو يعني يأكل يعطيه مما يأكل ويلبسه أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال: والذي نفسي بيده، ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها.
نعم، في هذا الحديث أن الأكثرين أموالا هم الأخسرون يوم القيامة، وذلك لأنهم يحاسبون على أموالهم مرتين: الأولى من أين أخذوها واكتسبوها، هل من حلال أم من حرام؟ الثانية: هل أنفقوها في أداء الواجبات أو في المشاريع الخيرية، أم أنفقوها في الظلم والمعاصي وبخلوا بالحقوق؟ واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني وجعل يقول يشير من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، يعني من تصدق وأنفق، فهذا الذي يسلم من الخسران. سنة إذا أعطاه الله المال ينفق ويتصدق ولا يبخل، قد كان فقيرا فأغناه الله، فأشكر الله على هذه النعمة حتى لا تزول عنه، ينفق وينظر أفضل الإنفاق ما هو، يكون فطنا أفضل الأعمال وينفق فيها. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها يعذب بها كما سبق بها، تطأه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الربيع بن مسلم ماذا فيه؟
ما الربيع؟ ثقة.
هل عند تدليس؟
قال: ثقة فقط.
ثقة؟
نعم. وأروى الناس عن محمد بن زياد، سجل أبو داود السجستاني قال هذا، هو أروى الناس عن محمد بن زياد.
محمد الشعر عن محمد جعفر عن شعب عن محمد بن زياد. طيب، قوله: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهبا أو نفس الجبل يكون ذهبا. وقول تأتي علي ثالثة، يعني لو كان لي مثل أحد ذهبا أو جعل الله لي أحدا ذهبا ما يسرني أن يتأخر أكثر من ثلاثة أيام إلا وقد وزعته ولا أبقي منه شيئا. الله أكبر. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الناس، وأكرم الكرم الكرم بالعلم، هو الذي علم الناس، هو الذي بلغ رسالة ربه سبحانه. وقول إلا دينار أرصده لدين علي، أي حتى أقضي هذا الدين. وبعض الناس يكون عنده نوع من السفه في الإنفاق فيترك الديون عليه تتراكم ويتصدق، لا، اقضي الدين أولا، فهذا أوجب من الصدق عليك، تتصدق بشيء يعني مستحب وتترك الدين الذي سداده وقضاؤه واجب، لا. نعم، ذلك من الفقه الإنسان ينظر في الأمور ويتأمل ويسأل أهل العلم في ماذا ينفق عند التعارض، تعارض سداد الدين مع الصدقة، يقدم سداد الدين أولا، بل يقدم عن الحج، يقدم عن الحج. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسي أمسى ثالثة عندي منه دينار، أمسى ثالثة عندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حفى بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا. قال: يا أبا ذر، كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق.
نعم، قوله حفى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله، أي يوزعه على الناس، يوزعه على الناس هنا وهناك، فينتهي ولا يبقى منه شيئا، ولا يبقي منه شيئا إلا مقدار الدين. وهذا الحديث من أحاديث الرجاء والوعد، لأنه يدل على أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومآله إليها إن عاجلا أو آجلا. فإذا مات على الكبائر ولم يتب منها كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فإنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له بتوحيده وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم يخرجه إلى الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا استحل الزنا والسرقة وشرب الخمر فقد كفر، أنه أنكر أمرا معلوما الدين بالضرورة. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار، وهذا مذهب باطل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه.
تعاله ولا تعالى؟
تعالى.
تعالى هذا مثل ما هي، وما أدراك ما هي، لغة صحة.
فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه. فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر.
قوله: فنفح فيه، أي أعطى، وأصل النفح الرمي بالشيء، يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، يعني إذا أنفق وتصدق عن يمينه وشماله فإنه يسلم من الخسارة ولا يكون من المقلين من الحسنات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من خلفه إلا في الصلاة، ولما تنازعوا هل يرى من خلفه مطلقا أم في الصلاة، فهذا الحديث حديث أبي ذر يبين أنه لم يكن ذلك إلا في الصلاة، لأنه قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني. فلو كان يرى من خلف ظهره لعرفه دون التفات. وأما ما جاء في الحديث كما عند الشيخين: إني لأراكم من وراء ظهري، هذا خاص بالصلاة. وفيه فضل التوحيد، وأن مرتكب الكبائر من أهل التوحيد لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
في هذا الحديث بيان مذهب أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، هو أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فاض عن حاجته، وأنه إذا أبقى شيئا فهو كنز يكوى به. هذا مذهبه رضي الله عنه اجتهاد منه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. والصواب ما عليه جمهور الصحابة هو أنه لا يجب ذلك، واستدلوا على هذا بأربعة أدلة. الأول: أن آيات المواريث نزلت في تقسيم التركات، فلو كان إنفاق ما زاد عن الحاجة واجبا ما كان هناك أموال تقسم بعد موت أهلها. الثاني: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بإبقاء بعض أموالهم، فعند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حثهم على الصدقة جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله وأبقى نصفه، وكذلك جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وبقي عنده أموال، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا. الدليل الثالث قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه لما تاب الله عليه أراد أن ينخلع من ماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا يدل على أنه يجوز أن يبقي الإنسان ما يزيد عن حاجته. الدليل الرابع قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ومن هي أصلها ومما، ومن ما للتبعيد، دل على أنه ينفق من بعض ما رزقه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان في الشام، فأمره معاوية رضي الله عنه أن يخرج من الشام إلى المدينة لما أظهر هذا الرأي، حتى لا يحصل بينه وبين غيره نزاع. وهذا الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه كان أولا، ثم نسخ بإيجاب الزكاة، فلما وجبت صارت تطهر ما بقي من المال. وأبو ذر رضي الله عنه كان يقول بهذا لأنه كان يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من عنده يحدث به، ثم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ ذلك، ولا يعلم به أبو ذر رضي الله عنه، فيبقى على الأمر الأول كما قال ذلك الشيخ محمد بن الشنقيطي في أضواء البيان، وقرره غيره من أهل العلم. ولكن الصواب مع جمهور الصحابة أنه لا مانع أن يبقي الإنسان شيئا من ماله لورثته أو لنفسه، لأبنائه وأهله لا بأس ينفقه في حياته أو يورث من بعده، لا حرج في ذلك. المهم أن الإنسان لا يكون حريصا على الدنيا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذيبان جائعان أرسل في زريبة غنم، أضر المرء من حب المال والشرف. إذا أطلقت ذئبان جائعان في زريبة غنم مغلق عليهم عليها، ماذا سيحدث؟ سيأكلون عن آخر، وما جائعان. كذلك حب المال والشرف يهلك الإنسان، ربما أهلكه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمينا لدينك فدعه، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
نعم. قوله: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، يعني يكون في ظهره، يعني يكوى في ظهره حتى يخرج من جنبه من حرارته صلى الله عليه وسلم، ويكوى من قبل قفاه حتى يخرج من أمامه من شدة حرارته. وفي هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه لما سئل: ما تقول في هذا العطاء، يعني الراتب السنوي من بيت المال، قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، أي خذه وأنفقه، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه، أي إذا كان رشوة أو ثمنا لدينك فدعه ولا تأخذه، وذلك بأن يعطاه من أجل أن يسكت عن المعاصي أو يداهن في الباطل. نعم.
أقل من دقيقة.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 الأولى من مجالس قناة، من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الزكاة وفي تتمة باب إثم مانع الزكاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
هذا قرئ
آخر حديث في الباب. هذا
قرئ هذا؟
لا لا، وقف عن
البعد.
آخر حديث في الباب ما قرأناش، شرح ولم يقرأ.
طيب، كما سبق.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إرضاء السعاه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن إسماعيل بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله إن ناسا من المصدقين يعني الجباة، وهم العمال الذين يوظفهم ولي الأمر بجباية الزكاة من الناس. وينتبه أن بعض الناس إذا أعطاه أناس الزكاة ووكلوه في توزيعها يظن أنه من قسم من هذا القسم من أقسام الزكاة العاملين عليها ويأخذ من الزكاة، وهذا غلط. وإنما الجباة يعينهم ولي الأمر وليس لهم رواتب تكفيهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة من الأقسام الثمانية المذكورة في سورة التوبة براءة، في قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال سبحانه: والعاملين عليها. وقوله فيظلموننا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. ذلك لأن بعض الناس يشق عليه أداء الواجب، فإذا أطلب منه سماه ظلما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضوا مصدقيهم من العمال. وهؤلاء الذين اشتكوا الصحابة هم من الأعراب، إيمانهم ضعيف ولم يكن الإيمان استقر في قلوبهم بعد. وقوله: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض، وذلك لأن إرضاءهم أبعد لهم عن الظلم، وذلك يكون بمخاطبتهم بالكلام الطيب وملاطفتهم وحسن معاملتهم. قال جرير، هذا جرير بن عبد الله البجلي، نعم، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. نعم، وهذا فيه حسن المعاشرة، وأن الإنسان يشعر في حسن معاشرة الناس مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. حتى لو كانوا عمالا يرفقون، حتى لو كانوا خدما أو إماء أو عبيدا، إذا طبخ ودخل أحدهم هو يعني يأكل يعطيه مما يأكل ويلبسه أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع، غير أنه قال: والذي نفسي بيده، ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها.
نعم. في هذا الحديث أن الأكثرين أموالا هم الأخسرون يوم القيامة، وذلك لأنهم يحاسبون على أموالهم مرتين: الأولى من أين أخذوها واكتسبوها، هل من حلال أم من حرام؟ الثانية: هل أنفقوها في أداء الواجبات أو في المشاريع الخيرية، أم أنفقوها في الظلم والمعاصي وبخلوا بالحقوق؟ واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني وجعل يقول يشير من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، يعني من تصدق وأنفق. فهذا الذي يسلم من الخسران، سنة إذا أعطاه الله المال ينفق وتصدق ولا يبخل، قد كان فقيرا فأغناه الله، فأشكر الله على هذه النعمة حتى لا تزول عنه، ينفق وينظر أفضل الإنفاق ما هو، يكون فطنا أفضل الأعمال وينفق فيها. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها يعذب بها كما سبق بها، تطأه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الربيع بن مسلم ماذا فيه؟
ما الربيع؟ ثقة.
هل عند تدليس؟
قال: ثقة فقط.
فقط؟
نعم. وأروى الناس عن محمد بن زياد، سجل أبو داود السجستاني قال هذا، هو أروى الناس عن محمد بن زياد.
محمد الشعر عن محمد جعفر عن شعب عن محمد بن زياد. طيب، قوله: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهبا أو نفس الجبل يكون ذهبا. وقول تأتي علي ثالثة، يعني لو كان لي مثل أحد ذهبا أو جعل الله لي أحدا ذهبا ما يسرني أن يتأخر أكثر من 3 أيام إلا وقد وزعته ولا أبقي منه شيئا. الله أكبر. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الناس، وأكرم الكرم الكرم بالعلم، هو الذي علم الناس، هو الذي بلغ رسالة ربه سبحانه. وقول إلا دينار أرصده لدين علي، أي حتى أقضي هذا الدين. وبعض الناس يكون عنده نوع من السفر في الإنفاق فيترك الديون عليه تتراكم ويتصدق، لا، اقضي الدين أولا، فهذا أوجب من الصدقة عليك، تتصدق بشيء يعني مستحب وتترك الدين الذي سداده وقضاؤه واجب، لا. نعم، ذلك من الفقه الإنسان ينظر في الأمور ويتأمل ويسأل أهل العلم في ماذا ينفق عند تعارض سداد الدين مع الصدقة، يقدم سداد الدين أولا، بل يقدم عن الحج. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار، أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا. قال: يا أبا ذر، كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق.
نعم، قوله حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله، أي يوزعه على الناس، يوزعه على الناس هنا وهناك، فينتهي ولا يبقى منه شيئا ولا يبقي منه شيئا إلا مقدار الدين. وهذا الحديث من أحاديث الرجاء والوعد، لأنه يدل على أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة ومآله إليها إن عاجلا أو آجلا. فإذا مات على الكبائر ولم يتب منها كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فإنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له بتوحيده وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم يخرجه إلى الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا استحل الزنا والسرقة وشرب الخمر فقد كفر، أنه أنكر أمرا معلوما الدين بالضرورة. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار، وهذا مذهب باطل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه.
تعالى ولا تعالى؟
تعالى.
تعالى هذا مثل ما هي، وما أدراك ما هي، لغة صحة.
فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر.
قوله فنفح فيه أي أعطى، وأصل النفح الرمي بالشيء، يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، يعني إذا أنفق وتصدق عن يمينه وشماله فإنه يسلم من الخسارة ولا يكون من المقلين من الحسنات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من خلفه إلا في الصلاة، ولما تنازعوا هل يرى من خلفه مطلقا أم في الصلاة، فهذا الحديث حديث أبي ذر يبين أنه لم يكن ذلك إلا في الصلاة، لأنه قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فلو كان يرى من خلف ظهره لعرفه دون التفات. وأما ما جاء في الحديث كما عند الشيخين إني لأراكم من وراء ظهري هذا خاص بالصلاة. وفيه فضل التوحيد، وأن مرتكب الكبائر من أهل التوحيد لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت أراه. فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
في هذا الحديث بيان مذهب أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه، هو أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فاض عن حاجته، وأنه إذا أبقى شيئا فهو كنز يكوى به. هذا مذهبه رضي الله عنه اجتهاد منه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. والصواب ما عليه جمهور الصحابة هو أنه لا يجب ذلك، واستدلوا على هذا بأربعة أدلة. الأول أن آيات المواريث نزلت في تقسيم التركات، فلو كان إنفاق ما زاد عن الحاجة واجبا ما كان هناك أموال تقسم بعد موت أهلها. الثاني إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بإبقاء بعض أموالهم، فعند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حثهم على الصدقة جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله وأبقى نصفه، وكذلك جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها وبقي عنده أموال، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا. الدليل الثالث قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه لما تاب الله عليه أراد أن ينخلع من ماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وهذا يدل على أنه يجوز أن يبقي الإنسان ما يزيد عن حاجته. الدليل الرابع قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ومن هي أصلها ومما ومما للتبعيد، دل على أنه ينفق من بعض ما رزقه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان في الشام، فأمره معاوية رضي الله عنه أن يخرج من الشام إلى المدينة لما أظهر هذا الرأي، حتى لا يحصل بينه وبين غيره نزاع. وهذا الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه كان أولا، ثم نسخ بإيجاب الزكاة، فلما وجبت صارت تطهر ما بقي من المال. وأبو ذر رضي الله عنه كان يقول بهذا لأنه كان يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من عنده يحدث به، ثم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ ذلك، ولا يعلم به أبو ذر رضي الله عنه، فيبقى على الأمر الأول كما قال ذلك الشيخ محمد بن الشنقيطي في أضواء البيان، وقرره غيره من أهل العلم. ولكن الصواب مع جمهور الصحابة أنه لا مانع أن يبقي الإنسان شيئا من ماله لورثته أو لنفسه، لأبنائه وأهله لا بأس ينفقه في حياته أو يورث من بعده، لا حرج في ذلك. المهم أن الإنسان لا يكون حريصا على الدنيا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذيبان جائعان أرسل في زريبة غنم، أضر المرء من حب المال والشرف. إذا أطلقت ذيبان جائعان في زريبة غنم مغلق عليهم عليها، ماذا سيحدث؟ سيأكلون عن آخر، وما جائعة كذلك، حب المال والشرف يهلك الإنسان، ربما أهلكه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
نعم. قوله: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أخفائهم يخرج من جباههم، يعني يكون في ظهره، يعني يكوى في ظهره حتى يخرج من جنبه من حرارته صلى الله عليه وسلم، ويكوى من قبل قفاه حتى يخرج من أمامه من شدة حرارته. وفي هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه لما سئل: ما تقول في هذا العطاء، يعني الراتب السنوي من بيت المال، قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، أي خذه وأنفقه، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه، أي إذا كان رشوة أو ثمنا لدينك فدعه ولا تأخذه، وذلك بأن يعطاه من أجل أن يسكت عن المعاصي أو يداهن في الباطل. نعم.
أقل من دقيقة.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.